إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. كنا مع نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام، وقد كتب كتابا لملكة سبأ بلقيس: إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وصلنا في سورة النمل عند هذه الآية. وملكة بلقيس، ملكة سبأ بلقيس، كانت ذا عقل راجح، فجمعت أكابر قومها واستشارتهم في هذه القضية الكبرى في دولتها. قالت: يا أيها الملأ، والملأ هم الأكابر من حاشية الملك، قالوا كأنهم يملؤون العين من عظمتهم. قالت: يا أيها الملأ، أفتوني في أمري. وتأمل كيف سمت جوابهم في هذه الحادثة فتوى، وهذا فيه تعظيم لهذه الحادثة. والفتوى هي الجواب في الحادثة، و مأخوذة من الفتوة. الفتوة الشباب وعمر الإنسان الذي يكون فيه القوة، فكأنهم شبهوا الفتوى بهذا، كما قال بعضهم: لأنها تعتمد على علم، فهي كلام فيه قوة معتمد على العلم. أفتوني في أمري. ثم تأمل في حسن سياستها: ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، يعني حتى تحضرون عندي وتشهدون عندي وتشيرون علي. فمبدأ الشورى الإخوة من المبادئ العظيمة في دين الإسلام، وهو يحبب الراعي إلى رعيته إذا كان يستشيرهم، لا يستبد برأيه، وإنما يشاور أهل الحل والعقد أو أصحاب العقول والعلم. ولهذا تأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مؤيد من الله تعالى بالوحي، ومع ذلك كان يستشير الصحابة رضي الله عنهم. وهذا فيه تعليم للأمة أن هذا مبدأ عظيم، وهذا فيه تأليف لقلوب أصحابه رضي الله عنهم. انظر كيف تأتي الشورى بثمار عظيمة مصيرية في الحياة. مثلا غزوة الخندق، تأمل لما أشار سلمان الفارسي بحفر الخندق كان ذلك سبباً لنصر المسلمين. نعم، الله تعالى هو الذي نصر المسلمين، وكفى الله المؤمنين القتال، لكن كل شيء له سبب. وهذه الحياة قائمة على ربط المسببات بأسبابها. فبدل أن تفكر بعقل واحد تفكر بعشرة عقول وتستخلص أحسن الآراء. ويكفي في عظم أمر الشورى أن الله تعالى سمى سورة كاملة في كتابه بهذا الاسم الشورى، وبهذا سادت هذه الملكة قومها، فهذا من حسن أدبها تستشير قومها، ولهذا أطاعوها في المنشط والمكره. فلما استشارتهم تأمل كيف أن هذا الأدب أثمر حسن الطاعة والامتثال، قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. نحن أولو قوة يعني في أبداننا، والقوة وحدها في البدن لا تكفي، ممكن واحد يكون قوي لكن ما عنده شجاعة، وقت الجد وقت الحرب يفر. ولهذا قالوا وأولو بأس شديد، وأولو بأس شديد يعني نجدة في الحرب، الشدة البأس يعني الشدة في الحرب. فوصفوا أنفسهم بقوة الأجسام مع شجاعة القلوب، قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، فاختاروا ماذا؟ الحرب. ثم تأمل في طاعتهم لها وانقيادهم لأمرها، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين، لثقتهم برأيها، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. فأيضا الأمر يرجع في النهاية إلى كلمة الملك. قال ابن كثير وكانت هي أحزم رأيا منهم وأعلم بأمر سليمان، وأنه لا قبل لها بجنوده، وما سخر أو وما سخر له من الجن والإنس والطير. وقد شاهدت من قضية الكتاب مع الهدهد أمرا عجيبا بديعا. وفي ذلك الزمان الناس يعرفون من هو سليمان الملك العظيم الذي سخر الله تعالى له الجن والإنس والحيوان، فاختارت هي المسالمة، ما أرادت الحرب، فأبطلت ما ذكروه أولا. هم اختاروا الحرب فقالت لهم إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، هذه عاقبة الحرب، ما نلجأ إلى الحرب إلا عند الضرورة. ولهذا الله يقول وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. دين الإسلام دين مسالمة، يريد هداية الناس، يريد فتح القلوب، لكن إذا أبى الكفار إلا أن يصدوا عن سبيل الله يقتل هؤلاء الصادين عن سبيل الله. أما المسالمون الذين لا يحاربون من النساء من الأطفال بل حتى من الرجال الذين لا يحاربون لا يقتلون. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها خربوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وجعلوا أعزة أهلها أذلة. ومن الأعزة؟ الحكام والجند والأعداء أول ما يستولون على القرى ينظرون إلى حكامها وجنودها، لأن الخطر يأتي من جانبهم. ولهذا قالت وجعلوا أعزة أهلها أذلة. قال ابن عباس قالت بلقيس إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وقال الرب عز وجل وكذلك يفعلون. يعني أن الله تعالى هنا صدقها في كلامها، فقوله جل وعلا وكذلك يفعلون هذا من كلام الله، فالله تعالى صدقها في هذا. وهذا يشعر بأن الواجب عدم الدخول في الحروب إلا عند الضرورة، وهذا لا يعني تعطيل الجهاد في سبيل الله أبدا، لأن قبل الجهاد يجب أن يدعو المسلمين إلى دين الله، يخرج الهداة الفاتحين، الدعاة المخلصين، العلماء العاملين يدعون إلى الله، لكن إذا أبى أهل القرية الكافرة الإسلام نعرض عليهم الجزية، الدخول في البلاد، نريد أن ننشر الدين الحق، لماذا تمنعوننا من هذه الرحمة؟ شعوبكم محتاجة إلى هذا. تصيح صيحات من الخواء الإيماني الذي يعيشونه، أكبر نسب انتحار، أكبر نسب الزنا، أكبر نسب العداوات، أكبر نسب القتل، كلها في مجتمعات الغرب. وللأسف المجتمعات الإسلامية التي تتخلى عن دينها وتشابههم في هذا يكثر فيها هذه الجرائم. فهذه الشعوب تحتاج إلى رحمة، تريد الرحمة، فإذا وقف هؤلاء الصادون لابد أن يحصل الجهاد وتحصل الحرب، وذروة سنامها الجهاد في سبيل الله. قال وكذلك يفعلون. ثم إذن لما فندت رأيهم وبينت لهم بالعقل الراجح أن الأولى أن نسالم سليمان ولا نقاتله، فكان من رأيها ماذا؟ قالت وإني مرسلة إليهم بهدية، نكرة تدل على التعظيم، بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. انظر ماذا يكون موقف سليمان من هذه الهدية. يقول ابن عباس وغير واحد من السلف قالت لقومها إن قبل الهدية فهو ملك فقاتلوا، هو يريد الملك والملك لن يسكت عنا، فمهما صانعناه بالهدايا سيطمع في توسعة رقعة بلده وفي الاستيلاء على بلادنا، فهنا نقاتله. قالت وإن لم يقبلها فهو نبي فلا تقاتلوه. قالت فاتبعوه. ويقول قتادة رحمه الله ما كان أعقلها في إسلامها وشركها، علمت أن الهدية تقع موقعا من الناس، فكانت عاقلة حقا، وفي إسلامها وفي شركها، ففي شركها هنا علمت أن الهدية تقع موقعا من الناس. الهدية تلين القلوب كما جاء في الحديث تهادوا تحابوا. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، وهذا كأنه اختبار لسليمان تكشف أمره. فلما جاء سليمان، وذكر هنا كثير من السلف كما ذكر هذا ابن كثير رحمه الله أن هذه الهدايا كانت من ذهب وجواهر ولآلئ وجواري وغلمان، المهم فلما جاء سليمان قال منكرا عليهم أتمدونني بمال، وفي قراءة بنون واحدة مشددة، أتمدوني بمال، يعني فيها كأن فيها زيادة إنكار، هذا المد الطويل اللازم. والله أعلم كأن القراءة الأخرى أتمدونني بمال، يعني إشارة إلى أن هذا الإمداد أمر حقير، أتمدونني بمال، يعني كأن هذه الهدية رشوة تسكتونني بها حتى لا أدعوكم إلى الإسلام وحتى أسكت عن شرككم وباطلكم. وأمر العقيدة لا يقبل المداهنة، أمر العقيدة، أمر الدين لا يصرف لأجل مال أو عرض من متاع الدنيا أبدا. فغضب نبي الله سليمان كأنه يتنازل عن دينه وعن دعوته لأجل مال حقير قد أتاه الله تعالى أضعاف أضعاف ما جاءه، بل لا موازنة بين ما عنده وبين هذه الهدايا. ولهذا قال: فما آتاني الله خير مما آتاكم. الله تعالى سخر له كل شيء، الشياطين يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وغدور الراسيات، والشياطين كل بناء وغواص، يغوصون له في البحر ويأتون له باللآلئ والكنوز. قال: فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. يعني أنتم الذين تنقادون للهدايا، أما أنا فلا أقبل منكم إلا الإسلام أو الدخول أو يعني القتل والحرب. قال: بل أنتم بهديتكم تفرحون. هذا يدلك على أن الكفار هم الذين يفرحون بالدنيا وفرحوا بالحياة الدنيا، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. الله يقول: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة مغافلون. أما المؤمن لا يبيع دينه بعرض من الدنيا. بل أنتم بهديتكم تفرحون. ونستفيد هنا عبرة عظيمة لإخوانا، الإنسان المؤمن لا يتنازل عن دينه عن استقامته لأجل دنيا فانية. يعني مثلا يأتيه منصب أو وظيفة معينة فيها إغراء، فيها ضعف الراتب الذي يحصل عليه، لكن بشرط تقدم تنازلات في دينك، بشرط أن تصافح النساء، بشرط أن تحلق لحيتك، بشرط كذا. وتجد بعض الناس لا يثبت أمام هذه الفتن، بشرط أن تخلع المرأة حجابها أو نقابها. لا، تتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بدين الله. غدا ما ينفعك في قبرك هذه الأموال التي تحصل عليها. تتخلى عن سنة نبيك صلى الله عليه وسلم حتى لو كان الأمر، يرحمك الله، حتى لو كان الأمر يعني ربما ما يكون واجبا لكن يكون من السنن الظاهرة. فلا ينبغي للمسلم أو المسلمة أن تتنازل عن مثل هذا لأجل عرض من الدنيا الفانية. هذا يدل على ضعف إيمان وضعف يقين بالله والتفات القلب للدنيا. بل أنتم بهديتكم تفرحون. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما بسند صحيح، ذكر ابن كثير أن الرسل لما جاءوا له بالهدايا قال ابن عباس: أمر سليمان الشياطين فموهوا له 1000 قصر من ذهب وفضة، فلما رأت رسلها ذلك قالوا: ما يصنع هذا بهدايانا؟ يشوفون هذه القصور من الذهب والفضة، ماذا تساوي هذه الهدايا بملك سليمان؟ قال ابن كثير: وفي هذا جواز تهيئ الملوك وإظهار الزينة للرسل تهيئ الملوك وإظهار الزينة للرسل والقصاد. نعم. بل أنتم بهديتكم تفرحون. ثم توعدهم وهددهم، قال: ارجع إليهم. الخطاب هنا لمن؟ قيل للرسل وقيل للهدهد، يعني هو الذي حمله الكتاب أول مرة، الرسالة الأولى، فهذه الرسالة الثانية: ارجع إليهم، يعني ويخبرهم يعني بكتاب آخر. الله أعلم، الأمر محتمل هذا وهذا، وإن كان السياق يتعلق بالرسل. ارجع إليهم يعني على ممكن يخاطب رئيس هؤلاء الرسل والوفد. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، لا طاقة لهم بها، القبال المقابلة، ما يستطيعون أن يقابلوا هؤلاء الجنود، لا قبال لهم بها. ولنخرجنهم منها أذلة، نستولي على بلادهم وننشر فيها الإسلام ونخرجهم أذلة، ولنخرجنهم منها أذلة. قال وهم صاغرون. قد يقول واحد هذا تكرار، طيب إيش الفرق بين أذلة وهم صاغرون؟ نعم هذا فيه زيادة توكيد، لأن الإخوة الذل لا يستلزم الصغار. قد يكون الذل عن ماذا؟ عن خشوع لله وطاعة لله، وهذا ذل محمود. وقد يكون ماذا؟ عن إهانة وصغار. فقال ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون، يعني مهانون مدحورون. وتأمل كيف أقسم، لأن هذه اللام لام القسم، فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. الله المسلم يقرأ هذه الآية تشعر بعزة أهل التوحيد أهل الإسلام، وهكذا ينبغي أن يكون ملوك الإسلام. فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. هذا كيف يأتي؟ يأتي إذا رجع المسلمون عموما إلى دين الله. يقول ابن كثير فلما رجعت إليها رسلها بهديتها، طبعا رد عليهم الهدية ما التفت إليها، فأخذوا الهدايا وأرجعوها إلى بلادهم اليمن. فلما رجعت إليها رسلها بهديتها وبما قال سليمان سمعت وأطاعت، عرفت أن سليمان نبي من أنبياء الله، لأن الغالب في الملوك أن يقبلوا مثل هذه الهدايا، هدايا عظيمة. ف قال وأطاعت هي وقومها وأقبلت تسير إليه في جنودها خاضعة ذليلة معظمة لسليمان ناوية متابعته في الإسلام. ولما تحقق سليمان عليه السلام قدومهم عليه وفودهم إليه فرح بذلك، وهذا كلام من كثير. وهنا كانت الأخبار تأتي سليمان عن طريق يعني الجان، فأخبروه أن ملكة بلقيس خرجت هي والأكابر من قومها يريدون أن يستكشفوا عن حقيقة نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام. فأراد نبي الله سليمان أن يريها شيئا من مظاهر قدرة الله جل وعلا وما سخره الله تعالى له. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. لماذا اختار العرش؟ هذا أعظم شيء، ها؟ نعم، رمز الملك، عنوان الملك، عنوان المملكة عرش الملك. يقول ابن كثير لما رجعت إليها الرسل بما قال سليمان قالت قد والله عرفت ما هذا بملك وما لنا به من طاقة وما نصنع بمكابرته شيئا، وبعثت إليه إني قادمة عليك بملوك قومي لأنظر ما أمرك، وأمرت بسرير ملكها وكان من ذهب مفصص بالياقوت والزبرجد واللؤلؤ، فجعل في سبعة أبيات بعضها في بعض ثم أقفلت عليه الأبواب. هذا كلام ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو ينقل هذا عن الآثار الواردة عن السلف في هذا. قالت وقال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. ففي الطريق ولما اقتربت بلقيس من نبي الله سليمان في بلاد الشام، وسليمان لما طلب من حاشيته وجنده أن يأتوا بعرشها قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. والعفريت من الجن هو من؟ القوي المارد. وأصل هذه الكلمة والله أعلم ذكر الراغب في المفردات قال العفريت من الجن العارم الخبيث، ويستعار ذلك للإنسان استعارة الشيطان له، يعني المتمرد كذلك من الإنس عند قوة وشر يسمى عفريت. قال وأصله من العفر يعني التراب، وعافره صارعه فألقاه في العفر يعني في التراب من قوة وشدته، فسمي يعني الشديد القوي عفريت. قال عفريت، وذلك قال من الجن باب البيان إن قد يكون من الحيوان من الناس. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، يعني من مجلسك. قال السدي وغيره كان نبي الله سليمان يجلس للناس للقضاء والحكومات وللطعام من أول النهار إلى أن تزول الشمس، يعني الغالب يجلسون مدة طويلة في هذا الوقت. فهذا الجن يقول قبل أن تقوم من مقامك، يعني إلى أن تنتهي من مجلسك ساعة ساعتين ثلاث ساعات لما تحكم بين الناس وتجمعهم على الطعام ثم تقوم وتنصرف يكون العرش أمامك. لا كما يفهم بعض الناس، هذا تسأل كثير من الناس قبل أن تقوم مقامك يعني إيش أول ما يقوم من جلوسه، لا ليس المقصود هذا، يعني هذا وقت مبهم غير محدد، لكن يعني معروف في النهاية، يعني يجلس الحكم بين الناس ساعتين ثلاث ساعات إلى منتصف النهار، المهم سيأتيك العرش في هذا الوقت. قال وإني عليه لقوي أمين، قوي على حمله، أمين على ما فيه من الجوهر، قاله ابن عباس. وتخيل هذه المسافة الطويلة، يعني يقولون من الشام إلى اليمن شهرين، ومن اليمن إلى الشام شهرين، يعني 4 أشهر يختصرها هذا العفريت في ساعتين أو 3 ساعات. وهنا هذه الجملة يستفاد منها القوة والأمانة في أداء العمل. وإني عليه لقوي أمين، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فلا بد لإتقان العمل من القوة مع الأمانة، وهذا تجده في وظائف الدنيا، الموظف إذا ما كان عنده قوة ما تستطيع أن تعتمد عليه في العمل وأن ينجز الأعمال، ضعيف في عمله. وإذا كان عنده قوة لكن ما عنده أمانة ما الفائدة؟ فيغش ويسرق فيفسد عليك عملك. بل حتى في العمل الديني في تعاملك مع الله جل وعلا، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يكون عندك قوة في العلم في طلب العلم، تسهر الليالي تجتهد تحفظ تراجع تبحث تسأل، قوة مع الأمانة العلمية. إذا ظهر لك الحق ما تقول لا هذا يخالف ما كنت عليه، أمانة. قوة في العبادة في قيام الليل في الصلاة مع يعني الأمانة، تؤدي هذه الأمانة إلى الله جل وعلا. قوة في الدعوة إلى الله مع الأمانة، وهكذا. قال وإني عليه لقوي أمين. يقول السدي فقال سليمان عليه الصلاة والسلام أريد أعجل من ذلك، أريد أعجل من ذلك. علق بن كثير فقال ومن هنا يظهر أن سليمان عليه الصلاة والسلام أراد بإحضار هذا السرير إظهار عظمة ما وهب الله له من الملك وما سخر له من الجنود الذي لم يعطه أحد قبله ولا يكون لأحد من بعده، وليتخذ ذلك حجة على نبوته عند بلقيس وقومها لأن هذا خارق عظيم، هذا وقد حجبته بالأغلاق والأقفال والحفظة، فلما قال أريد أعجل من ذلك، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. إذن نبي الله سليمان ما يريد من عرشها أن يزداد يعني مالا أو ملكا، لا، ما أراد أن يسرق عرشها أبدا، هو غني عن مالها، وإنما أراد أن يظهر فضل الله تعالى عليه. فانظر كيف أن أعمال الأنبياء عليه الصلاة والسلام كلها نابعة من الإخلاص لله، حتى في مثل هذا المظهر من مظاهر القوة هو راجع لإقامة دين الله. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. الله أكبر، من هذا؟ قال الذي عنده علم من الكتاب، هذا إنسي ولا جني؟ هذا إنسي في قول أكثر المفسرين. قال ابن عباس رضي الله عنهما هو آصف كاتب سليمان، أو آصف كاتب سليمان، وقال قتادة رحمه الله كان مؤمنا من الإنس واسمه آصف. فسبحان الله، هذا إنسي لكنه أقوى من عفريت من الجن. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قبل أن يرتد إليك طرفك، يرتد يعني ماذا؟ يرجع إليك طرفك، يعني ترى الشيء ثم يعني تغض الطرف عنه وإذا بالعرش أمامك، يعني وهو في كلامه، يعني لأن نبي الله سليمان الآن ينظر. أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، غمضة عين، يعني مجرد ما تنظر نظرة أمامك، تغمض عينك أو يرتد إليك طرفك، العرش يكون أمامك، أسرع ما يكون. ما السر في هذه القوة؟ يعني الجملة إذا علقت بوصف الإنسان الذي يتمكن من هذه القوة، فالسر يكون في هذا الوصف. ولهذا الله قال هنا، قال ماذا؟ ما قال قال فلان، أو قال الذي عنده علم من الكتاب، يعني هذا هو السر في هذه القوة. قال الذي عنده علم من الكتاب، فالسر في هذا هو العلم بالله جل وعلا والعلم بكتاب الله، هذه القوة الحقيقية. قال بعض السلف وكان صديقا يعلم الاسم الأعظم، وكان صديقا، وهذه أعلى درجة بعد النبوة، قوة العلم بالله والمعرفة بالله والصديقية، كمال التصديق واليقين بالله والإيمان والخشية والمحبة لله مع معرفته بالكتاب وبدين الله والقيام بدين الله، هذا الذي أثمر له هذه القوة. طيب كيف يعني؟ ماذا فعل؟ دعا الله جل وعلا فاستجاب الله له، لأنه على ثقة بالله وحسن ظن بالله، وهذا يدلك على أن حسن الظن بالله والثقة بالله واليقين بالله هذه تأتي من تمام المعرفة بالله. إنما يخشى الله من عباده العلماء، كلما كان العبد أعظم معرفة بالله وبأسمائه وصفاته وإنعامه وإحسانه، يرى آثار الأسماء الحسنى في كل شيء في هذه الدنيا، كل ما رأى شيء ربطه بالله وبقدرة الله وبحكمة الله، دائما يذكر الله يحمد الله، فيكون على ثقة بالله، فإذا دعا الله استجاب الله له. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبره. قال مجاهد قال الذي عنده علم من الكتاب قال يا ذا الجلال والإكرام، وقال الزهري قال يا إلهنا وإله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت إيتني بعرشها فمثل بين يدي. يعني هذه آثار يستأنس بها هنا، أنه سأل الله باسمه الأعظم، واسم الله الأعظم لفظ الجلالة الله، وقيل غير ذلك، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يعني لكن لفظ الجلالة لا شك، والله أعلم، يعني هو مرجع الأسماء الحسنى، الله لا إله إلا الله، لكن يقولها بيقين يعني كمال علم. والسورة التي معنا كما عرفنا يعني انصبغت بصبغة العلم، سورة النمل، أن سورة تدعو إلى التفكر في آيات الله، هذا التفكر يثمر العبودية والشكر لله، والتفكر من أعظم يعني وسائل العلم، فانصبغت السورة بهذه الصبغة. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. ولهذا الإخوة، على المسلم أن يقوي علمه بالله جل وعلا وعقيدته بالله، وخاصة يعني من يبتلى مثلا بالإصابة بالعين أو المس، السحر، ويعلم هذا من نفسه، فأعظم سلاح أمام الشياطين هو العلم بالله وتوحيد الله، هذا أعظم سلاح، توحيد الله جل وعلا، تكون أقوى من الشياطين ومن العفاريت، والله يخافون منك. لماذا؟ لأنك على يقين بالله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. انظر في هذه القصة كيف أن هذا الإنس أقوى من هذا العفريت من الجن، والجن الناس يعرفون قوتهم وقدرتهم، لكن كل الخلق تحت قدرة الله ومشيئة الله، فمن كان أقرب إلى الله كان أقوى، كان مع القوة العظمى. لا تحزن، إن الله معنا. فالمسلم كل ما كان عنده يقين بهذه الحقائق يطمئن قلبه. ولهذا للأسف ما الذي يحصل هنا؟ يقول بعض المصابين، يقول يا شيخ والله أنا أقرأ المعوذات وقراءة الكرسي، لكن يعني أجد أن أزداد خوفا والجن يسيطرون علي. والمشكلة أننا نحن جعلنا الشياطين تستولي علينا وتتمكن منا. لماذا؟ لأن كثير من الناس يضعف ويخاف، الشيطان يخيفه، يجعل يرى كوابيس منامه، يجعل يعني ربما حتى ظهر له بشيء أو حرك بعض الأشياء أمامه. أو وبعضهم كم يعني من حدثوني بهذا، يقول يا شيخ أرى كذا وبالفعل يحصل لي كذا، وإذا قرأ القرآن واضح أنه ممسوس، فيبدأ إيش يخاف، يكون هو السبب في تمكين الشيطان عليه. لماذا؟ لأن حتى لما يقرأ قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد، وهو خائف أصلا من الشيطان. طيب إيش، كيف تريد أن تؤثر هذه القراءة في نفسك؟ لا، اقرأ القرآن وأنت على يقين بالله، قل هو الله أحد، الله الصمد، صمد تصمد إليه جميع المخلوقات بحوائجها، تفتقر إلى الله، فهو الكامل الغني الصمد. قل أعوذ برب الفلق، والله هذه الآية كم تفلق من الشياطين والجان وتخرجهم، وتفلق عقد السحرة، هكذا تستشعر أن الله هو رب الفلق. قل أعوذ برب الفلق، فالق الإصباح، فالق الحب والنوى، فلق القمر زمن النبي صلى الله عليه وسلم فانشق في القتيل. انظر إلى قدرة الله وقوة الله تعالى، أيعجز أن يفلق هؤلاء الجان والشياطين والعفاريت؟ أيعجز أن يفلق عقد السحرة؟ فلما تقرأ هذه الآيات بقلب حاضر قوي، أبدا، تشعر بقوة من الله جل وعلا. وأذكر يعني هذا ذكرته مرة وانتشر في يعني بين الإخوة، أني كنت أقرأ على يعني شخص، وفي ذلك المجلس يعني هكذا وقع في قلبي أني أقرأ آية الكرسي وأكرر آية الكرسي وأتفكر في معاني التوحيد فيها، وإذا بهذا الجن الذي في هذا الشخص ينطق يقول أف أف ابن باز، أف أف ابن باز، أنا أقشعر جلدي، قلت أنا ما ذكرت ابن باز ولا مرة في قراءتي على هذا الشخص أبدا. ويقولون أف أف ابن باز، أف أف التوحيد. فقلت يعني، وهذا يعني الأصل ما يكون، ما تسترسل الكلام مع الجان وكذا. ف يعني قلت ليش تذكرون ابن باز؟ فانتفض، حتى قلت ابن باز انتفض. قال نخاف من ابن باز، وهذا الذي يذكره الآن، نخاف من ابن باز، بل كل الجن في الجزيرة العربية خافون من الشيخ ابن باز. ومعروف الشيخ ابن باز في الرقية كان عنده مجال واسع في الرقية، ويعني حتى دعوته للجن. والشيخ كان معروفا يعني قوة يعني يقينه وتوحيده لله، ما تسمع له محاضرة إلا ويذكر الآيات في توحيد الله وربط يعني أي موضوع بعبادة الله وتوحيده وحق الله جل وعلا على عباده سبحان الله. طيب، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه، الأصل يقول فلما رآه عنده، كلمة مستقر الأصل تكون مقدر محذوفة في اللغة، ما تذكر كثيرا، لكن تأمل كيف نص الله عليها هنا، لأن الأمر عظيم. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. تأمل، مباشرة نبي الله سليمان شكر الله جل وعلا. يعني لما رأى عرش بلقيس أمامه، آية عظيمة من آيات الله تعالى، في لحظة ما افتخر بملكه وابتهج، بل انكسر لله، تواضع لله، قال هذا من فضل ربي. هذا محض فضل الله علي، هذا من فضل ربي. ثم تأمل كيف يستشعر أن هذه النعمة في باطنها فتنة وابتلاء، ليبلوني أأشكر أم أكفر. ولهذا قال بعض السلف ليس بفقيه من لم يعد الرخاء بلاء والبلاء نعمة. ليس بفقيه من لم يعد الرخاء بلاء والبلاء نعمة. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، الإعطاء والمنع هذا ليس دليلا على الكرامة والإهانة، وإنما الكرامة الحقيقية عند الله بتقوى الله بشكر الله، والإهانة الحقيقية بعدم السجود لله، ومن يهن الله فما له من مكرم. ليبلوني أأشكر أم أكفر، ثم يحث نفسه على الشكر، يقول ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. الله أكبر، انظر في ثناء على الله ومدح لله. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، تأمل كيف حث نفسه على الشكر بهذه الحقيقة الإيمانية والحكمة الدينية، حكمة عظيمة. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. والله الإخوة، عمل العبد لا ينصلح إلا إذا تذكر هذه الحقيقة دائما، أنك لما تعبد الله تذكر الله تصلي لله، فهذا إنما يعود لنفسك أنت، والله غني عن عبادتك وغني عن شكرك. نعم، الله تعالى يحب من عباده أن يعبدوه وأن يشكروه ويحمدهم، لكن لا تظن أن الله يحتاج إلى شيء من هذا أبدا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك مما عندي شيئا ومن ملكي شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم وفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. فبذلك ينصلح عملك إذا تواضعت لله، إذا عرفت أن الله هو الغني الحميد، وأن الله تعالى غني عن عملك، وأنك مهما عبدت الله والله لن توفي شكر نعمة واحدة من نعم الله عليك، وإنما أنت تنفع نفسك. فهذا يجعل الإنسان ما يتكبر، ما يغتر بعمله، ما يعجب بعمله، دائما يكون منكسرا، يريد نجاة نفسه من النار، يريد أن يقترب من ربه جل وعلا. فشكره إنما يعود لنفسه بالخير والقرب من الله جل وعلا، هو الذي يحتاج أن يتقرب إلى الله كلما شكر الله وعبد الله. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. أما الذي يظن أني أنا الآن لما أعمل أقوم الليل أصوم النهار أن لي يعني مكانة لتفضل على الله أني فعلت له كذا وكذا، أو أنا أجتهد في الدعوة إلى الله وأنصح فبعد ذلك يشعر بزهوف في نفسه وأني أنا فعلت وقدمت وكأن الدين محتاج إليك، وكأن الله محتاج إلى جهودك وأعمالك. أبدا، هذا الدين دين الله، والله ينصره كيف يشاء. أنت المحتاج، وأنت الذي تتشرف بأن تكون عبدا من عباد الله، من جنود الله، من أنصار دين الله. بعض الناس يظن العكس، يظن أن الدين يحتاج إلينا. لا، نحن الذين نحتاج الدين. بعض الناس يظن أن الدعوة تحتاج إلينا. لا، نحن الذين نحتاج إلى أن ندعو إلى الله. أصبحت مفاهيم معكوسة للأسف في حياة الناس. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، وإلا كيف يذوق الإنسان طعم العبودية، طعم الانكسار لله؟ كيف ينكسر لله وهو يشعر أنه له تفضل على الله، له منة على الله؟ يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. هذه عبادة المغترين، والله هذه العبادة ما يكون لها طعم العبودية، ما يكون لها طعم الافتقار إلى الله والانكسار لله أبدا. وبهذا إذا صلح لك هذا الأصل العظيم تخلص لله. هذا سر الإخلاص، ما يكون في نفسك أبدا شيء لك أنت ولا شيء، والفضل كله لله. أما الذي يشعر لأني أنا صاحب فضل، أنا فعلت وأنا لا، ما تشعر بطعم الإخلاص. من شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. غني عن عبادة الناس حتى لو كفروا، كريم، كريم في نفسه وإن لم يعبده أحد جل جلاله، لا يحتاج إلى عبادة أحد. فإن ربي غني كريم، كذلك غني كريم يعني هو غني جل وعلا عن عبادة إذا لم يعبده الكفار، فهو غني وكريم يكرم الشاكرين. غني كريم، تجد بعض الأغنياء غني لكن ما يحسن، ما يكرم، فما يحبه الناس، لكن الغنى المحمود هو المقترن بالإحسان والكرم. فغني ومع ذلك أيضا لا يقطع إحسانه عن خلقه حتى لو كفروا به، يطعمهم ويرزقهم وهم يشتمونه ويشركون به. غني كريم جل وعلا، سبحانه جل وعلا، فإن ربي غني كريم، كما قال موسى، قال إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. فلما مثل العرش أمام سليمان عليه الصلاة والسلام، ماذا فعل؟ قال نكروا لها عرشها، يعني غيروه، ف يعني يجعلوه متنكرا عن شكله، كما يتنكر الرجل للناس وما يعرفونه، كذلك نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي، هل تعرف أن هذا عرشها أم تكون من الذين لا يهتدون. قال ابن عباس نزع منه فصوصه ومرافقه، وقال مجاهد أمر به فغير ما كان فيه أحمر جعل أصفر، وما كان أصفر جعل أحمر، وما كان أخضر جعل أحمر، غير كل شيء عن حاله، لكن الشكل والهيكل هو نفسه، لكن الألوان والأشكال التي فيه تغيرت. وقال بعض السلف زادوا فيه ونقصوا، المهم لماذا؟ قال ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون، يعني اختبارا لعقلها، كما اختبرت سليمان بالهدية فهو يختبر عقلها الآن، وكذلك يعني كما سأتي معنا من وراء ذلك أن أذكرها بنعمة العلم يعني النافع الذي رزقه الله سليمان، والعقل السليم، وكذلك يعني لعل من مقاصده والله أعلم أنه لو أبقى العرش على حاله كأنه قد كسرها تماما، يعني كأن فيه شيء من يعني إظهار الكبرياء عليها، انظري إلى عرشك هذا جئت به أمامك، وهذا هو صريح أمامها، ما يكون لها أي كلمة، لا هو ما يريد هذا، انظر سبحان الله مع قوته ويعني مكانته العظيمة العالية، لكن عنده رحمة وتلطف، لما ينكر لها العرش هذا والله أعلم في شيء من التلطف بها، حتى تفكر، حتى تصل هي في نفسها إلى أن بالفعل نبي الله سليمان هذا ليس بملك، هذا نبي حقا، أتى بعرشي، هذا عرشي، في النهاية ممكن أن تهتدي إلى أنه عرشها، لكن ما يكون هذا يعني المفاجأة التي تسكت الإنسان تبهته، لا، ما يريد أن يبهتها وأن يخرسها عن الكلام، يعطيها مجالا للتفكير والتأمل الذي يجرها إلى ربط هذا بقدرة سليمان المربوطة بقدرة الله جل وعلا. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك، مفاجأة، هي ترى العرش شكله تماما هو لكن ألوانه مختلفة ومرافق مختلفة، وهي ذا عقل راجح كما عرفنا، كان عندها فطنة وذكاء. قالت كأنه هو، لو قالت هو هذا خلاف الواقع، ولو قالت ليس هو إيش هذا خلاف الفطنة والذكاء، فكان عندها ذكاء وفطنة، قالت كأنه هو، ما نفت وما جزمت. فلما رأى سليمان عليه الصلاة والسلام تحيرها تذكر نعمة الله عليه بالعلم، فقال وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. قال مجاهد يقوله سليمان وأوتينا العلم من قبلها، لما رأى تحيرها تذكر علم الله عليه، نعمة الله عليه بالعلم والعقل، وهذا جميل، دائما يربط الإنسان كل ما يرى من حوله أو في نفسه يربط ذلك بنعمة الله تعالى عليه، كل ما رأيت شيئا تربطه بنعم الله تعالى. وهكذا يعني إذا قمنا من النوم نقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا إلى النشور، تدخل الخلاء تقضي حاجتك، هذه السموم سبحان الله كيف تخرج من جسدك، لو أبقاها الله في بدنك لا هلكت، تخرج من الخلاء تقول غفرانك، يعني أستغفرك يا رب من تقصيري في شكر هذه النعمة. طول هذه الأذكار تجدد لك التفكر في نعم الله. وهكذا وأوتينا العلم من قبلها، ترى إنسانا جاهلا ذكر نعمة الله عليك، ترى إنسانا مريضا تقول الحمد لله الذي عافاني امتلع به عباده فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. وهكذا كلما رأيت شيئا تذكرت نعمة الله تعالى. وأوتينا العلم من قبلها، يعني العلم بالله، بقدرة الله، بعظمة الله، بأن الأمر لله. وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. لما يقول من قبلها كأن هذا فيه يعني يقين من سليمان أنها ستسلم بعد ذلك، لكن الآن هي حائرة. قال وكنا مسلمين. تأمل كيف قرن بين العلم والإسلام. وأوتينا العلم من قبلها، لماذا؟ ما السبب في حصول العلم النافع للعبد؟ هو الإسلام قبل كل شيء. ولذلك انظر إلى الكافر، عنده علم يعلمون ما في أعماق البحار وطبقات الأرض وأجواء السماء والفلك، لكن ما يعرف ربه ولا يسجد لله سجدة. ما الفائدة من هذا العلم؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة مغافلون. هذا علم في الحقيقة يضيع عقل الإنسان، يعني يكون عقله تافها لما يسجد لغير الله مع الذكاء والفطنة، لكن أصبح لا عبرة بهذا العلم والعقل. إذن قال وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وكنا مسلمين، ف يعني ولهذا قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم إيش؟ بإيمانهم. سبحان الله، الهداية والعلم تأتي بحسب الإيمان والاستسلام والخضوع الذي عندك. وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. اتقوا الله ويعلمكم الله. وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، ثم ذكر حالها وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. كان يقول صحيح لما رآها قالت كأنه هو يعني عندها ذكاء وفطنة لكن في حيرة، لكن هذا الذكاء والفطنة وهذا العقل ما نفعها شيئا. لماذا؟ عندها عقل، لكن ما الذي صدها عن أن تصل إلى توحيد الله وعبادة الله؟ وصدها ما كانت تعبد من دون الله، يعني الشمس، كانوا يعبدون الشمس، يعني الشرك بالله. تأمل كيف صدها عن الحق، ما نفعها إذن عقلها وذكاؤها وفطنتها. ولهذا قال تأكيدا على هذا وبيانا للسبب إنها كانت من قوم كافرين. ولهذا يقول الشيخ بن سعدي رحمه الله قال وصدها ما كانت تعبد من دون الله، يعني عن الإسلام، وإلا فلها من الذكاء والفطنة ما به تعرف الحق من الباطل، ولكن العقائد الباطلة تذهب بصيرة القلب، والعياذ بالله. العقائد الباطلة تذهب بصيرة القلب. ذلك ما تتعجب، تقول كيف هذا المشرك يعني عنده ذكاء واكتشافات لكن يشرك بالله؟ فحقا يعني الإخوة، التوحيد نعمة عظيمة، والشرك والبدع والخرافات والشهوات تطمس بصيرة القلب. ولذلك انظر إلى العاصي تقول كيف يعني يعصي الله تعالى؟ أما يستحي من الله؟ أما يستحي من الناس؟ كيف يعتدي على أعراض الناس؟ لكن الشهوة سواء كانت عقيدة باطلة أو شهوة حيوانية، هذه تفسد بصيرة القلب والعياذ بالله. إنها كانت من قوم كافرين. ثم أراد أيضا سليمان أن يفجأها بمفاجأة أخرى حتى ترى آثار قدرة الله تعالى. قيل لها ادخل الصرح. الصرح هو ماذا؟ القصر العالي، من ذلك يعني ظهور الشيء وبروزه، هذا أصل الكلمة. الشيء الصريح يعني الظاهر الباري الصراحة، كذلك الصرح يعني البناء العالي الظاهر. قيل لها ادخلي الصرح، و يقول ابن كثير: وذلك أن سليمان عليه السلام أمر الشياطين فبنوا قصرا عظيما من قوارير، أي من زجاج، وأجري تحته الماء، فالذي لا يعرف أمره يحسب أنه ماء، ولكن الزجاج يحول بينه وبين الماشي عليه. فجعل في مدخل القصر زجاج وتحته ماء، وألقي فيه من دواب البحر، من الأسماك ودواب البحر، يعني كأنه بحر لجي عميق. تخيل، هذا مدخل القصر. ولهذا قال: قيل لها ادخلي الصرح، فلما رأته حسبته لجة. لجة يعني ماذا؟ بحر عميق، حسبته لجة، وكشفت عن ساقيها حتى يعني تخوض هذه اللجة من البحر، وكشفت عن ساقيها. هذا لشدة صفاء الزجاج، انظر إلى إتقان الصنع. هذا في زمان ما كان في تقنية ولا شيء. فلما كشفت عن ساقيها قال: إنه صرح ممرد من قوارير. ممرد يعني مملس، أصل المرودة الملاسة والاستواء، ذلك الأمرد الذي لا لحية له، يعني فمن قوارير جمع قارورة، وهي الإناء من الزجاج، يعني مملس من زجاج صاف يحسبه الرائي أنه ماء ولجة. إنه صرح ممرد من قوارير. فهنا وقفت بلقيس مدهوشة أمام هذه العجائب، عرشها يأتي وقد غلقت عليه يعني الأقفال في سبعة غرف، ويأتي في هذه المدة الطويلة في لحظة واحدة عند نبي الله سليمان، ثم هذا الصرح العجيب، هذا الزجاج الصافي، عجائب. تيقنت أن هذا لا يمكن أن يكون بقدرة ملك من الملوك، وإنما هذا ما يكون إلا نبي مؤيد من عند الله جل وعلا بقدرة الله وقوته. قالت: ربي إني ظلمت نفسي، تابت إلى الله جل وعلا، ثم ثنت بماذا؟ بالاستسلام لله، وأسلمت التوحيد والإسلام لله، ثم ثلثت بماذا؟ مع سليمان، يعني أن تقرن مع الاستسلام متابعة رسوله في ذلك الزمان، لأن الاستسلام الحق لا بد أن يكون باتباع الرسول. وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فبدأت بالتخلية، بالتصفية، بالتوبة النصوح من الشرك وما سلف منها: إني ظلمت نفسي وأسلمت، التوحيد الخالص مع سليمان. قال ابن كثير: متابعة لدين سليمان في عبادته لله وحده لا شريك له. فجمعت هذه الكلمة معاني الدين كله: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وباب التنبيه الإخوة، جاءت بعض الآثار أن نبي الله سليمان إنما جعل هذا الزجاج على يعني البحر حتى تكشف عن ساقيها ويرى جمالها وتزوجها، وهذا جاء في آثار عن السلف، لكن في الحقيقة هذا في الغالب مأخوذ من الإسرائيليات، مثل هذه الإسرائيليات ترفض هنا. لماذا؟ لأن هذا ما يوافق أبدا يعني حكمة سليمان، ويعني ما أتاه الله تعالى من الملك أبدا، وإنما أراد بهذا أن يريها آيات الله تعالى حتى تسلم، وهو يريد يعني إسلام هذه الملكة، لأنها إذا أسلمت ماذا؟ سيسلم خلفها قومها، وهذا الذي حصل. يعني جاء في الآثار أنه أبقاها على مملكتها وأسلم أهل سبأ من ذلك الزمان. فإذن فيعني هذه قصة عظيمة في الحقيقة. وتأمل سبحان الله كيف قالت: وأسلمت مع سليمان. كانت مشركة كافرة يمكن أن يحاربها سليمان، ما إن أسلمت ارتقت وارتفعت حتى يعني هكذا كانت يعني مع سليمان وجعلها على مملكتها. هذه حقيقة دين الإسلام، يعني ترفع المغلوب إلى مقام الغالبين وتجعله أخا لهم في الدين. ونستفيد من هذه القصة الإخوة فائدة عظيمة، وهي أنه تأملوا الإخوة كيف أن نبي الله سليمان سخر كل ما آته الله من قوة، وإن صح التعبير من تقنية، في الدعوة إلى الله. هذا الذي نحتاجه اليوم. يعني المقصود من حضارة نبي الله سليمان أن تكون هذه الحضارة خادمة لدين الله، أن يكون المقصود من هذه الحضارة إقامة عبودية الله. اليوم الإخوة من أكبر مشاكل المسلمين، وهذا هو سبب ضياع الدين وتخلف المسلمين، التفريط في فروض الكفايات، التفريط في فروض الكفايات. دين الإسلام دين علم، وأمة الإسلام أمة علم، والعلم هو أساس القوة. والإسلام حتى يظهر لابد أن تتكاثف الجهود بمختلف أنواعها. ما يكفي فقط، وهذا طبعا هو الأصل في نهضة المسلمين، أن يكون منهم علماء ربانيين ودعاة مخلصين، هذا هو أصل الإصلاح. لا شك إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، هذه بداية الإصلاح. لكن مع ذلك لو قيل خلاص يعني نخرج علماء شريعة، أما باقي المجالات ما نهتم بها، فهذا أيضا لا يكفي. الله قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. طيب كيف نعد القوة؟ نخرج نقاتلهم بالسكاكين؟ إذن ما اتخذنا الأسباب الكافية. وفي الحقيقة العلماء والدعاء لا بد أن يبصر الناس بهذا الأخذ بالأسباب. اليوم للأسف هذه الأمة تركت كثيرا من الأسباب وفروض الكفايات. هناك فرض كفاية في علم الطب، فرض كفاية في علم الهندسة، فرض كفاية في علم في أي العلوم هذه المختلفة الآن، هناك لا يستغني الناس عنها. نصبح حالة على الكفار فتضعف الأمة الإسلامية. لكن تخيل لو أن الأمة اشترت العقول، حقا اشترت العقول والعلوم وسخرتها في نهضة الدول الإسلامية، وكان عنوان ذلك إقامة العبودية لله، ليس أن نزداد ترفا في الدنيا وراحة ثم خلاص نعصي ربنا بهذه الحضارة، لا، وإنما نبني ونحقق الكفاية. لو أنك وفرت للشخص المسكن المناسب والراحة المناسبة حتى يتفرغ لدين الله، حتى ينشر الخير، أو يبذل ما عنده من قدرات ومواهب. إذن تحتاج في علم الهندسة، في علم الطب، في علم كل العلوم، في الزراعة، في التجارة، في التقنية. يمكن واحد يخترع آلة حربية ما تكلف شيئا، يكون بسببها يعني دفع شر عظيم عن المسلمين مثلا، وتوفير ملايين للمسلمين. وأذكر أني قرأت مرة في يعني في التاريخ يذكرون أحد ملوك المسلمين، آسف أنا أطلت عليكم، لكن يذكرون، نختم بهذا، يذكرون أظن في الأندلس أو في بلاد يعني المغرب العربي، أنه حصلت مفاوضات يعني بين الدولة المسلمة وبين يعني بعض الدول الكافرة الفرنجية، وكاد الأمر يصل إلى القتال. وأراد هذا الحاكم الفطن أن ما يدخل الحرب ويكون فيها خسائر كما عرفنا، أراد أن يدفع الشر عن بلده، و كانت تلك البلاد الكافرة سترسل وفداً منهم ورسلاً للمفاوضة إلى هذا الحاكم. فماذا فعل؟ قال: أريدكم، يعني حاشيته، قال: خذوا ورد النرجس واصنعوا لكل وردة لباساً من الذهب أو الفضة. تخيل، صاغ يصوغون هذا، كل وردة يلبسونها لباس ذهب أو فضة، ثم يفرش هذا في البحيرة، يعني التي تطل عليها شرفة الملك. جاء هؤلاء، أدخلهم قصره ونومهم تلك الليلة، استضافهم عند الفجر، أجلسهم في هذه الشرفة وقال لهم: انظروا إلى الملك عندنا والقصر. لما سطعت الشمس، خرجت الشمس، إذا بها تسطع على ماذا؟ على الورود التي فيها الذهب والفضة في هذه البحيرة، وإذا بالبحيرة تسطع بالذهب والفضة، فانبهروا انبهارا عظيما، وما عرفوا طبعا سر هذه المكيدة والحيلة، لكن رجعوا إلى ملكهم يقولون: لا تقاتل هؤلاء، فإن أرضهم تخرج ذهبا وفضة، هؤلاء ما طاقة، ما يوجد لنا طاقة بقتالهم. سبحان الله، شوف بالعلم، وما تدري كيف تدخل في قلب الكافر من أي باب. يمكن بعض، انظروا الآن، ما الذي جعل ملكة بلقيس تخضع لسليمان لما رأت هذه العجائب القائمة على العلم والقدرة؟ ولذلك صحيح الدعوة إلى الله لها وسائل كثيرة، لكن هذا من وسائلها. ربما بعض الناس ما يدخل الإسلام في قلبه إلا من جهة التكنولوجيا والتطور. سبحان الله، يقول بعض الدعاء، يقول: لما دعوت واحد من اليابانيين قال: تريدني أسلم حتى أكون متخلفا مثلكم؟ فيقول: ما عرفت إيش أقول له. يعني شوف كيف ترك الدين وترك التقدم في العلم، هذا جنى على الأمة جناية عظيمة. ونحن أمة علم، كان في الماضي الكفار هم الذين يأتون بلاد المسلمين يتعلمون الطب ويتعلمون العلوم، كل العلوم، لكن للأسف انقلب الأمر. لكن الحمد لله، يعني بوادر العلم موجودة والحمد لله. فإذا ما تدري كيف يدخل الإيمان في قلوب الناس. لذلك يعني الحمد لله نحن في بلادنا فيه تطور ونهضة، لكن ما أجمل أن يصبغ هذا بصبغة يعني الدين والعبودية لله، ونجتهد جميعا. يعني اليوم في بلادنا يمكن أكثر من 200 جنسية، فرصة للدعوة إلى الله تعالى. فلما يعني يرون شيء من التقدم والتطور ويعني السهولة في الحياة والتعامل في مختلف جوانب الحياة، ف يعني هذا يرغبهم في الإسلام. ثم مع المعاملة الحسنة والأخلاق الكريمة، والله يدخلون في دين الله أفواجا. فإذا الإخوة، هذه عبرة عظيمة في أننا نسخر كل ما آتانا الله من طاقة، من قوة، من جهد، من علم، من تكنولوجيا، من تقنية، في سبيل الدعوة إلى الله، كما فعل نبي الله صلى الله عليه وسلم. ولا ما الذي ينفع؟ إيش اللي ينفع الآن؟ للأسف يعني التقدم والتطور يكون إيش؟ لأجل فقط المظاهر، ويعني اكتشفنا كذا وفعلنا كذا، ثم معصية الله والفجور والفسق، إذن ما استفدنا شيئا. تكون هذه الحضارة وبالا علينا، فلا بد أن نسخر ما آتانا الله تعالى في خدمة دين الإسلام. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، نسأل أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين.